بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في هذا اليوم 17 من شهر شوال لعام 37 بعد 400 الهجرة الموافق للثاني والعشرين من شهر يوليو لعام 16 بعد 2000 الميلاد، نستأنف تاريخنا على شرح الإمام السيد رحمه الله تعالى أو تفسير الإمام السيد رحمه الله تعالى، وهذا الدرس 79، ولازلنا في تفسير سورة آل عمران، وهذه هي المحاضرة 9، ونبتدي إن شاء الله جل وعلا من الآية 52. نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. ربنا آمنا بما واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة، ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين.
بسم الله الرحمن الرحيم. بعدما ذكر ربنا جل وعلا ما من به على عبده ورسوله ونبيه عيسى عليه السلام، ابتداء من النشأة التي نشأ الله جل وعلا إياها، وانتهاء بالرسالة وما أيده به سبحانه وتعالى من الآيات والبراهين والمعجزات الباهرة، كل هذا لم يكن مقنعا لغالب بني إسرائيل في الإيمان به، فمكروا به وكادوه وهموا بقتله. وأيد الله جل وعلا عيسى عليه السلام بطائفة يسيرة هم الحواريون الذين جاء ذكرهم في هذه الآية الكريمة، حيث قال تعالى: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله. فلما أحس، يعني فلما أدرك عيسى ولما تبين له أنه لا فائدة من دعوة هؤلاء وأنهم مصرون على كفرهم وعنادهم وإفكهم وتكذيبهم، قال: من أنصاري إلى الله؟ من أنصاري إلى الله؟ الأنصار جمع ناصر، ويأتي هنا تسميتهم بالحواريين، سيأتي الكلام عليها. أعلن عيسى عليه السلام أنه يريد أنصارا إلى الله جل وعلا. كلمة إلى الله إلى هذه تفيد الغاية، يعني غايتي هي الله جل وعلا، غايتي هي الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، من يناصرني في ذلك؟ وهذا في حث على الإخلاص، أنصاري إلى الله، أدعو إلى الله، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. من أنصاري إلى الله لا إلى نفسي، وهذه فيها الدعوة إلى الله جل وعلا وفيها الإخلاص. وأن الإنسان عندما يدعو لا يدعو إلى عصبية، ولا يدعو إلى حزبية مقيتة، ولا يدعو إلى قبلية، ولا يدعو إلى وطنية، ولا يدعو إلى غير ذلك، بل دعوته تكون خالصة لله سبحانه وتعالى. قال من أنصار إلى الله هو النبي من الأنبياء، النبي من الأنبياء ورسول من الرسل، ينادي هذا النداء ويسأل هذا السؤال، من أنصار إلى الله؟ إذن الأنبياء يحتاجون إلى النصرة، ومن ورث الأنبياء من العلماء والدعاء يحتاجون كذلك إلى النصرة. لماذا؟ لأن الدعوة إلى الله جل وعلا مهمة ثقيلة، لا تقوم بشخص واحد، لا تقوم بشخص واحد، لابد لها ممن يحملها ويذود عنها ويجاهد من أجلها. وقد كان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما جاء في المسند من حديث جابر، كان عليه السلام يعرض نفسه على الناس، يعرض نفسه على الناس في الموسم، فيقول ألا رجل يحملني إلى قومه، فإن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي. هل من رجل يحملني إلى قومه؟ لماذا؟ لماذا يحملونه إلى قومهم؟ الجواب ليمنعوه ويذود عنه ويدافع عنه. ألا رجل يحملني إلى قومه ليبلغ دعوة الله سبحانه وتعالى، فإن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي. وهذا من؟ وهذا هو نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، المؤيد بالملائكة والمؤيد بالبراهين العظيمة والمعجزات والآيات، ينادي هذا النداء حتى يسر الله جل وعلا له الأنصار الذين نصروه وهاجر إليهم وحموه مما يحمون به أو منه أولادهم ونساءهم، فنصر الله جل وعلا نصرهم بهؤلاء بعد المهاجرين، وانتشرت دعوة الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها بعد ذلك. عيسى عليه السلام نادى هذا النداء، من أنصاري إلى الله حتى أبلغ رسالة ربي سبحانه وتعالى. وهذا فيه كما قلت سابقا أن الدعوة لابد لها من أنصار، ولابد لكل مسلم أن يناصر دعوة الله جل وعلا، لابد لكل مسلم أن يناصر دعوة التوحيد والدعوة إلى إفراد الله جل وعلا بالعبادة، ويقف مع الدعاء الله جل وعلا بنفسه وبدنه وماله وأهله وأولاده. لأنك إذا لم تقف أنت وفلان 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 مع الدعوة الله جل وعلا ولم تنصرها، من يناصرها؟ من أنصار إلى الله؟ من أين نأتي بأنصار لهذه الدعوة، دعوة الإسلام الخالدة التي دعا لها عيسى؟ كما قلنا الإسلام بمعناه العام هو دعوة كل الأنبياء، دعوة كل الأنبياء، والإسلام بالمعنى الخاص الذي هو شرعتنا، شرعة محمد صلى الله عليه وسلم. فكل الأنبياء دعوا للإسلام ودعوا لتوحيد الله جل وعلا. فإذا أنت لم تنصر هذه الدعوة ولم تناصر هذه الدعوة، وكل واحد يقول يكفي فلان ويكفي فلان، وأنا مشغول وأنا عندي ارتباطات كثيرة وعندي أعمال وغيري عنده فراغ، كل واحد يلقي المسؤولية على الثاني. من أين نأتي بأنصار لهذه الدعوة؟ من الذي يناصر هذه الدعوة؟ هل نأتي لها بأنصار من اليهود أو من النصارى أو من الشيوعيين؟ نأتي لها بأنصار من الصين ومن اليابان ومن أمريكا؟ الجواب لا. لابد لكل واحد منا أن يضع في نفسه أنه لابد أن يكون من أنصار الله جل وعلا. ما معنى من أنصار الله؟ من أنصار دعوة الله جل وعلا، من أنصار الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، دعوة إلى الله خالصة، لا دعوة إلى فلان ولا إلى علان، ولا دعوة إلى حزبية كما قلت ولا إلى عصبية، وإنما دعوة لهذا التوحيد الخالص، لهذه الشريعة الخاتمة الخالدة. وهذا شرف لك، إذا تخليت عن هذا الشرف فأنت الخسران وأنت الخاسر في الدنيا والآخرة. إذا تخليت عن هذا الشرف فأنت الخاسر، كما قال تعالى وكما سيأتينا في آخر الآيات وإنه لذكر لك ولقومك، يعني لشرف لك ولقومك. هل كانت العرب لها ذكر قبل دعوة الإسلام؟ هل كان سيكون للعرب ذكر بعد ذلك إذا لم تكن دعوة الإسلام قد جاءتهم؟ كانوا أقواما ليس لهم غاية إلا النساء والخمور والحروب والطعام والشراب وغير ذلك وانتهى الأمر، كانوا سيذهبون كما ذهب غيرهم، لكن الله جل وعلا رفع من آمن منهم بهذا الدين، وإنه لذكر لك ولقومك، يعني لشرف لك. فالدعوة الله جل وعلا وكونك تكون من أنصار الله جل وعلا هذا شرف لك، تخليل لذكراك، كونك تكون من صفوف أنصار الله جل وعلا الدعاء الله جل وعلا هذا شرف لك. ولا تلقي المسؤولية على غيرك، لأن غيرك سيلقي المسؤولية عليك. ولعلي ضربت لكم مثلا مرة أن أحد الملوك قال لرعيته كل واحد منكم يأتي بإناء مملوء بالعسل ويضعه في ذلك المكان، جبل من الجبال خصصه لهم. فخرج الناس في الليل، خرج الناس في الليل وكل واحد معه إناء، فأحد الماشيين والسائرين قال بدلا من أن آتي بإناء العسل آتي بإناء من الماء، وغيري كثير جدا جدا معهم العسل، وهذا الإناء من الماء لن يؤثر فيه ولن يؤثر في الملك ولا فيما يريده. ووضعوا آنيتهم فوق ذلك الجبل وعند ذلك المكان. فعندما جاء الملك في النهار ينظر في الآنية وجد كل الآنية مملوءة بالماء، لأن كل واحد فكر نفس التفكير أو التفكير نفسه، فكر التفكير نفسه وأتى بإناء من الماء ولم يجد إناء من العسل. وهكذا لو كل إنسان تخلى عن المسؤولية ذهبت الأمانة وضاعت، لكن لو كل إنسان قال أنا قبل غيري وأنا سأسبق غيري الله جل وعلا وسأسبق غيري في عمل الصالحات وفي الدعوة الله جل وعلا يحصل الخير الكثير وينتشر الخير هنا وهناك. فعيسى عليه السلام هو نبي من الأنبياء دعا الناس لنصرته، من أنصاري إلى الله؟ وعرفنا أن إلى الله تفيد الغاية، أي ينصرني من ينصرني نصرا موصلا إلى الله جل وعلا، وهذا كما قلت يفيد الإخلاص. قال الحواريون، والحواريون جمع حواري، وهي مأخوذة من الحور وهو البياض الذي يكون في العين، وسموا بذلك لأنهم مطهرون من الأدناس وليس عندهم ما عند غيرهم من الحقد والبغضاء الذي كان عند اليهود على عيسى عليه السلام، فقلوبهم سالمة، قلوبهم وصدورهم سالمة من الدنس. والحواري هو الناصر، والمقصود هنا به هم أتباع عيسى عليه السلام. وجاء في الصحيحين في خبر غزوة الأحزاب قال عليه الصلاة والسلام في هذه الغزوة الشديدة الوطأة على المسلمين، قال: من يأتيني بخبر القوم؟ يريد واحدا من أصحابه يخرج في هذا الظرف العصيب جدا، الشدة والبرد والخوف الشديد، يخرج يتسلل حتى يذهب ينظر ماذا فعل العدو من قريش ومن معهم. قال: من يأتيني بخبر القوم؟ فقال الزبير: أنا. ثم كررها فقال الزبير: أنا. الزبير بن عوام كان من الشجعان، بل هو أحد كبار الشجعان. فقال عليه الصلاة والسلام: إن لكل نبي حواري، وإن حواري الزبير. قال الحواريون: نحن أنصار الله. هذه الكلمة نحن أنصار الله مكونة من مبتدأ وخبر، جملة اسمية وطرفها معرفة. فهذه الجملة التي طرفها معرفة تفيد الحصر، يعني كأننا الذين سننصر هذه الدعوة لا غيرنا، وهذا فيه تأكيد لعزمهم على نصرة عيسى عليه السلام وعلى قوة عزيمتهم وإخلاصهم. كما تقول: نحن طلاب العلم، نحن دعاة السنة. فهذه جملة طرفاها جملة اسمية، طرفاها معرفة تفيد الحصر والتأكيد. نحن أنصار الله، آمنا بالله. آمنا بالله، الإيمان ذكرنا كثيرا أن الراجع في معناه أنه الإقرار المستلزم للإذعان والقبول. أما مجرد الإيمان بلا إذعان وبلا استسلام وبلا قبول، مجرد التصديق، فإنه لا يصنع شيئا. فإن أبا طالب كان مصدقا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقال في قولته المشهورة: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. وكان من المصدقين، ومع ذلك لم يكن مسلما بهذا التصديق. فالإيمان الصحيح هو الإقرار المستلزم للاستسلام، الإقرار المستلزم للإذعان، الإقرار المستلزم للقبول. قال جل وعلا: قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا بالله، واشهد بأننا مسلمون. اشهد علينا، اشهد علينا بأننا مسلمون. وهذا توكيد لإسلامهم وتأكيد على إسلامهم. وقلنا بأن المقصود هنا بالإسلام الإسلام العام، لأن هناك كما قلنا الإسلام العام والإسلام الخاص. الإسلام العام الذي هو دين الرسل جميعا، وذكرنا قبل ذلك الآيات المتعددة في أن فيما يدل على أن الإسلام هو دين الرسل. وأما الإسلام الخاص فهو الذي لا يقبل غيره بعد بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهو هذه الشريعة التي جاء بها نبينا عليه الصلاة والسلام. قالوا: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول. ربنا آمنا، هذا فيه دعاء وتوسل باسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، وهو اسم الرب. وقلنا بأن أكثر أدعية المرسلين كانت بهذا الاسم الكريم: الرب، ربنا، ربي، يا رب. ربنا آمنا بما أنزلت، وهذا فيه إعلان بالتوحيد وإعلان بالإسلام وإعلان بالاستسلام. وفيه فائدة أن هذا الإعلان فيه إغاظة لأعداء التوحيد، وفيه إغاظة لأعداء الرسل. فالمسلم يعتز بدينه، ولا يخجل من دينه. بعض المسلمين عندما يذهبون إلى الغرب أو إلى الشرق يخافون من أن يظهروا إسلامهم، تجد أحدهم إذا جاء وقت الصلاة يتخفى ليصلي خلف درج السلم أو في مخزن أو وراء جدار أو نحو ذلك. لا، ينبغي على المسلم أن يعتز بدينه وأن يعلن إسلامه وأن يعلن إسلامه في العالمين، فإن في هذا دعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وفي هذا نصرة لهذا الدين، وفي هذا إظهار لعزة الإسلام وعزة المسلمين. أما كون المسلم يتخفى ويخجل إذا قيل أن اسمه محمد أو أحمد أو عبد الله أو عبد الرحمن أو نحو ذلك، هذه هزيمة نفسية أو خذلان. هؤلاء قالوا ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول، واتبعنا أيضا أعلنوا الاتباع، لأن مجرد القول فقط باللسان إعلان الإسلام والإيمان باللسان لا يكفي، بل لابد من الاتباع، فلابد من الإيمان والاتباع، اتباع الرسول أيا كان. أولئك اتبعوا رسولهم عيسى عليه السلام، وقبله اتبعوا رسلهم، ونحن نتبع نبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لابد من الاتباع، لأن كما سيأتي أن العمل وكما مر بنا كثيرا لا يكون عملا صالحا إلا بالإخلاص والاتباع. أنت آمنت، لكن كيف ستعمل؟ كيف ستعبد الله جل وعلا؟ كيف تصلي؟ كيف تصوم؟ كيف تذكر؟ كيف تحج؟ لابد من الاتباع. صلوا كما رأيتموني أصلي. فهؤلاء أعلنوا اتباعهم. واتبعنا الرسول، اللام هنا للعهد الذهني، الرسول هو عيسى عليه السلام، أو يقال أنهم اتبعوا الرسل وآمنوا بالرسل جميعا، أعلنوا إسلامهم وأعلنوا إيمانهم بالرسل جميعا الذين أرسلهم الله سبحانه وتعالى. هذا احتمال. والاتباع هو مقتضى شهادة أن محمد رسول الله، المسلم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ما معنى هذه الشهادة أن محمد رسول الله؟ معناها تصديقه فيما أخبر، أولا تصديقه فيما أخبر، ثانيا طاعته فيما أمر، ثالثا الانتهاء عما عنه نهى وزجر، رابعا ألا يعبد الله إلا بما شرع هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. كثير من المسلمين يشهد هذه الشهادة ولا يعرف معناها، شهادة أن محمد رسول الله بعد شهادة أن لا إله إلا الله، يعني معناها لا معبود بحق إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، ما معناها؟ واحد تصديقه فيما أخبر، طاعته فيما أمر، الانتهاء عما عنه نهى وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع هذا النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. لابد من هذا الاتباع، وإلا يكون الإنسان كاذبا في دعواه الإيمان، وإلا يكون الإنسان كاذبا في دعواه الإيمان. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، وهكذا قال أتباع عيسى، يعني هذا الكلام ليس بجديد، إنما قاله أتباع عيسى عليه السلام الحواريون، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. اكتبنا مع الشاهدين، جمع شاهد، الذين شهدوا لله جل وعلا بالوحدانية وشهدوا لرسله بالرسالة. وهذا فيه فائدة، أن الإنسان يحرص على أن يكون مع أهل الخير، وأن يكون مع أهل العلم، وأن يكون مع أهل الصلاح، وأن يبتعد عن أهل الشر وأهل الغواية وأهل الضلال وأهل البدع وأهل الشرك، فإن الصاحب ساحب كما هو معلوم وكما هو مقرر. فاكتبنا مع الشاهدين. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. مكروا بعيسى ليقتلوه، ومكر الله بهم ورفع عيسى وألقى شبهه على أحدهم، أو على أحد أصحابه، على قولين أهل العلم، هل الشبيه الذي ألقي شبه عيسى عليه من بني إسرائيل أو من الحواريين على قولين أهل العلم. والمقصود أن الله جل وعلا مكر بهم ودخلوا وقتلوا شبيه عيسى وأعمهم الله جل وعلا عن عيسى عليه السلام، ورفع الله جل وعلا كما قال بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. فالله جل وعلا رفع عيسى عليه السلام وقتلوا شبيهه وظنوا أنهم قتلوا عيسى، وهذا من مكر الله جل وعلا بهم، ومكروا ومكر الله. وفي هذه الكلمات قاعدة، وهي إثبات هذه الصفة أو هذا الفعل، لكن هذه الأفعال لا تطلق إلا مقيدة، هذه الأفعال المكر والكيد والاستهزاء ونحو ذلك مما ورد في كتاب الله جل وعلا لا تطلق إلا مقيدة. فتقول الله جل وعلا يستهزئ بمن يستهزئ بالمؤمنين، يمكر بمن يمكر بأهل الإيمان وأهل الإسلام، يكيد لمن يكيد أهل الإسلام، يكيد لمن يكيد المسلمين. هذه الأفعال لا تستعمل إلا مقيدة، لأن الكمال في تقييدها، وأيضا لا يؤخذ منها أسماء، لا يشتق منها أسماء، لا يقال من أسماء الماكر أو الكائد أو المستهزئ أو نحو ذلك، لا، تطلق هذه مقيدة كما وردت في كتاب الله سبحانه وتعالى. وهي صفة فعلية تابعة لمشيئته سبحانه وتعالى، هي صفة فعلية تابعة للمشيئة، يعني تحصل وتحدث إذا وجد سببها، إذا وجد سببها، إذا وجد من يمكر بالمؤمنين مكر الله جل وعلا به، إذا وجد من يكيد للمؤمنين والأهل الإسلام كاده الله سبحانه وتعالى بمشيئته وحكمته، فهي تابعة للمشيئة. والصفات الفعلية كما قلنا من قبل أصلها ذاتي، أصلها ذاتي، لأن الله جل وعلا لا يزال يتصف جل وعلا بصفاته أزلا وأبدا، فكصفة الكلام مثلا، فهو جل وعلا يتصف بصفة الكلام حتى في الوقت الذي لا يتكلم فيه سبحانه وتعالى، فهي صفة الكلام نقول فعلية ذاتية، فعلية ذاتية. فالصفة الفعلية هي التي تتبع المشيئة، أما الصفات الذاتية فمنها صفات خبرية التي أتى بها النص ولا تعرف بمجرد العقل أو بالاستنباط أو نحو ذلك، كالوجه واليدين ونحو ذلك. قال جل وعلا ومكر ومكر الله والله خير الماكرين، هو أقوى الماكرين وهو أعلمهم بما يبطل به كيد أعدائه، وجل وعلا خير الماكرين، أعلمهم وأقواهم وأعلمهم بما يبطل به كيدهم. ثم قال جل وعلا إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، إذ قال يعني واذكر إذ قال، اذكر لهم إذ قال الله جل وعلا يا عيسى، قال الله في إثبات الكلام الله جل وعلا، قال الله، وهذا سبحان الله شيء واضح بإثبات الكلام، قال الله يا عيسى، وكلم الله موسى تكليما، فيها إثبات واضح لصفة الكلام. ومع ذلك تجد الأشاعرة وتجد من قبل ذلك من المعتزلة والجهمية يقولون بأن الله جل وعلا لا يتكلم، بل يصفونه بالكلام النفسي القديم الذي لم يسمعه أحد، مع أن الآيات واضحة، إذ قال الله يا عيسى، كلام بحرف وصوت يسمع، الله جل وعلا ينادي يوم القيامة يقول يا آدم أخرج بعث النار، يا آدم، قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، آيات كثيرة في كتاب الله جل وعلا فيها قال ويقول وكلم ويكلم، ومؤكدة بالمصدر والمفعول المطلق تكليما، ومع ذلك تجد هؤلاء يقولون لا يتكلم، سبحان الله. طب من أكمل؟ الأكمل الذي يتكلم ولا الذي لا يتكلم؟ الأكمل الذي يتكلم، عند الناس وعند العقلاء الكمال في الكلام الذي يستطيع الكلام والنقص في العاجز عن الكلام. وكلام الله جل وعلا وكتابه مليء بالآيات التي تدل على هذا. ونحن كما مر بنا أنه كلما مر دليل على هذه المسائل ذكرناه، بدلا من أن يكون عندك 10 أدلة يكون عندك 100 دليل 1000 دليل. عندما تكثر الأدلة يكون هذا أقوى للمخالف. إذ قال الله يا عيسى، هذا إخبار من الله جل وعلا لعيسى بما سيفعله به، إني متوفيك ورافعك إلي. قال الله جل وعلا يا عيسى إني، الضمير يعود على الله سبحانه وتعالى ومؤكد به إني متوفيك. ما معنى متوفيك؟ أهل التفسير تكلموا كثيرا في هذه الكلمة بكلام مختصر، إما أن متوفيك معناها يعني قابضك أو مميتك ثم أرفعك إلي، هذا أحد الأقوال وهو قول ضعيف، لأن الله جل وعلا يعني لم يقبضه ثم ويميته ثم يحيي مرة ثانية وينزل الأرض ويدعو الناس. بل القول الثاني هو أقرب للآيات والبراهين التي جاءت بها الرسل، وهو أن معنى متوفيك هنا وفاة النوم. متوفيك المراد بها وفاة النوم، يعني منيمك يعني يلقي عليه النوم. هل أتى في كتاب الله جل وعلا إطلاق التوفي أو الوفاة بمعنى النوم؟ نعم، وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. وقال جل وعلا الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى. فهو موجود هذا المعنى في كتاب الله جل وعلا، هو أقرب. وقد رفع عيسى نائما بنص هذه الآية الكريمة أو بما عرفنا من تفسيرها، رفع إلى السماء نائما. ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام كان أكمل في رفعه في الإسراء والمعراج، رفع يقظانا. كلاهما رفع بجسده وروحه كما سبق، لكن عيسى عليه السلام رفع نائما ونبينا صلى الله عليه وسلم رفع يقظانا، وهذا أقوى. وهذا أقوى لماذا؟ لأن اليقظان في الرفع يرى أشياء عجيبة وكثيرة، فإذا لم يكن عنده رباط الجأش وقوة قد يحصل عليه بعض التغير. عندما يرفع الإنسان من الأرض إلى السماوات ويمر بسماء تلو سماء حتى يصل إلى السماء السابعة ويرى من عجائب المخلوقات الشيء الذي قد لا يتصوره أبدا ويثبت كما حصل لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هذا أعظم وأقوى. فالله جل وعلا رفع عيسى نائما متوفيك ورافعك إلي إلى السماء، رافعك إلي إلى السماء. وهذا في إثبات أن الله جل وعلا فوق السماوات العلى، في إثبات علو الله سبحانه وتعالى، وأنه جل وعلا عال فوق عرشه فوق سماواته. وهذا بخلاف ما يعتقده كثير من العوام. كثير من الناس تقول له أين الله؟ يقول في كل مكان في كل مكان. ولا شعر ينصون في كتبهم في السنوسية وفي غيرها أنه لا خارج العالم ولا داخل العالم وليس على العرش وليس في لا وهو على ما كان قبل أن يخلق المكان. كلام صعب جدا فهمه والعوام لا يفهمونه، هو مناقض لكتاب الله جل وعلا. أي إنسان عامي فضلا على العالم إذا أراد أن يدعو رفع يديه إلى السماء قل يا رب يا رب. ما رأينا أحدا قط يرفع يضع يده جهة الجنوب أو الشرق أو الغرب أو أسفل. حتى الإنسان العام الذي لم يدخل المدرسة ولم يدرس قط يقول يا ربي. حتى الحيوانات عندما تستسقي ترفع رأسها إلى السماء وتشخص بصر إلى السماء، ومع ذلك استقر في أذهان العامة أنك إذا سألت أين الله يقول في كل مكان. هذا غلط. نص الكتاب العزيز الرحمن على العرش استوى أأمنتم من في السماء وهو القاهر فوق عباده. هنا يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، رافعك إلي. هذا واضح، يعني حتى النصارى يقرون بهذا. يعني ابن خزيمة في صحيحه ذكر في كتاب التوحيد ذكر عن السلف أنهم يقولون إن هؤلاء الذين ينفون العلو يقولون قولا لم تقله اليهود ولا النصارى. لأن حتى عند النصارى، ما عند النصارى بالتشريك والتثليث، يقولون بأن عيسى رفع الله سبحانه وتعالى. هم يقولون ابن الله، يقولون هو الله ثالث ثلاثة، لا يقولون أين هو، يقولون فوق في السماء. يعني حتى النصارى يقرون بعلو الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك نجد المعطلة في من أهل القبلة في أمة الإسلام على اختلاف درجاتهم يقولون بأنه ليس على العرش لين يعبد. أين الله يقولون في كل مكان ولا مكان، وهو على ما كان قبل أن يخلق المكان. كلام عجيب جدا وبعيد عن النصوص. نبينا صلى الله عليه وسلم لما رأى الجارية التي ضربها سيدها وأراد أن يعتقها في حديث معاذ بن الحكم قال لها أين الله؟ قالت في السماء. قال لها من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة. شهد لها بالإيمان، سبحان الله، يشهد لها بالإيمان، يقول اعتقها فإنها مؤمنة. ويأتي الأشاعرة وغيرهم يقولون لا، هذه امرأة بدوية بسيطة أخذها على قدر عقلها، أما إجابتها فغير صحيحة، يعني مشاها وخلاص. يقول لها، يقول اعتقها فإنها مؤمنة، يشهد لها بالإيمان، ولا يقولون لها امرأة بدوية من الصحراء لا تفهم شيئا. طيب لا تفهم شيئا، الأصل أن يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم، يعلمها الصواب. يقول لها الإجابة هذه خطأ والصواب كذا، لكن لا، قال اعتقها، يعني هذه جائزة على إجابتها. من أنا؟ قالت أنت رسول الله. أين الله؟ قالت في السماء. قال اعتقها فإنها مؤمنة. ومع ذلك يقولون لا، هذا كلام غير صحيح، هذا شيء عجيب جدا. إذن هذه الآية الكريمة ورافعك إلي من أدلة العلو، من أدلة العلو الواضحة، كما جاء في الحديث يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ثم يصعد الذين باتوا فيكم إلى ربهم يسألهم كيف تركتم عبادي، يقولون تركناهم يصلون وأتيناهم يصلون. يصعدون إليه، يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعون. أهل السنة عندهم أكثر من 1000 دليل على إثبات هذه المسألة، وإنما نكررها لأن مسألة الابتلاء فيها بها حاصل، الابتلاء بها حاصل، وهي منثورة بين الناس وفي بعض الكتابات وفي الجرائد وفي بعض المجلات ونحو ذلك. بالنسبة لعيسى عليه السلام فإنه سينزل في آخر الزمان، كما جاء في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم والله لينزلن ابن مريم حكما عادلا، حكما عادلا، فلا يكسرن الصليب، يكسر الصليب، الصليب الذي تعبده النصارى. تعبده النصارى لماذا؟ لأن عيسى صلب عليه. طيب إذا صلب على الصليب على حد زعمهم، المفترض أنكم تكرهون الصليب وتكسرونه ولا تعبدونه. هم لا، هم عملوا الصليب من الذهب من الفضة ووضعوه على صدورهم. ابن القيم رحمه الله تعالى ألزمهم إلزام آخر عجيب، أنهم يزعمون أن عيسى دفن في قبر لمدة 3 أيام. قال المفترض عليكم أيضا أن تعبدوا هذا القبر وأن تسجدوا للقبر. إذا أنتم سجدتم للصليب وعبدتم الصلبان، اعبدوا القبور أيضا. طب صلب على صليب واحد، لماذا تقدسون كل الصلبان؟ هذا خلل في العقول وخبل في العقول. فينزل عليه السلام في آخر الزمان قال: فليكسرن الصليب وليقتلن الخنزير وليضعن الجزية. يضع الجزية يعني لا يقبل إلا الإسلام. يعني الآن النصارى إذا كانوا تحت قبضة المسلمين في بلادهم وتحت حمايتهم يدفعون الجزية. عيسى عليه السلام لا، لن يقبل الجزية، إما أن تسلم وإما أن يقاتل. هذا عيسى عليه السلام. وجاء عن جابر رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق الظاهرين إلى يوم القيامة، فينزل عيسى ابن مريم عليه السلام فيقول أميرهم: تعالى صل لنا. أمير المسلمين في ذلك الوقت يقول لعيسى: تعالى صلي بنا أو صلي لنا. والأمير في ذلك الوقت هو المهدي كما جاء في الحديث الصحيحة، مهدي أهل السنة وليس مهدي الشيعة. فيقول: لا، إن بعضكم على بعض أمراء، تكريمة الله لهذه الأمة. يعني عيسى عليه السلام سيصلي خلف واحد من أهل الإسلام سيكون إماما، وعيسى سيكون مأموما، وهذا من إكرام الله جل وعلا لهذه الأمة. هذا حديث رواه مسلم في صحيحه. قال: ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. مطهرك من الأدناس والأرجاس التي تلبس بها الكفار، التي تلبس بها الكفار. من هذه الأدناس التي تلبس بها الكفار أنهم رموا عيسى عليه السلام بأنه ولد زنا. قاتلهم الله، النصارى اتهموا مريم بالفاحشة، اتهموا مريم بالزنا، ورموا عيسى عليه السلام وهو النبي الرسول، اتهموه بأنه ولد زنا. فكل من رمى عيسى بهذا فهو من الكافرين وهو من الكفار، لأن الله يقول: ومطهروك من الذين كفروا. وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. هذه أو هذا الجزء من الآية يحتاج وقفة. جاعل الذين اتبعوك، السؤال هو: من الذي اتبع عيسى حقا؟ من الذين اتبعوا حقا؟ الجواب: الذين اتبعوا عيسى في وقته وآمنوا به ونصروه هم أتباع عيسى عليه السلام وهم أهل الإسلام في ذلك الوقت. أما بعد البعثة المحمدية وبعد بعثة النبي محمد عليه الصلاة والسلام فلا يقبل من أحد دين ولا إسلام إلا ما جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثانيا، هل يصح أن نقول إن النصارى الآن متبعون لعيسى؟ الجواب: النصارى الآن ليسوا متبعين لعيسى. لماذا؟ الجواب: لأنهم يشركون بالله سبحانه وتعالى ويثلثون ويجعلون شريكا مع الله سبحانه وتعالى، ويقولون باسم الأبي والابن وروح القدس إله واحد. قال الله جل وعلا: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. قال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. هذه الآيات مهمة جدا جدا. يعني كثيرا ما يوقفك إنسان يسألك سؤال أتعبه بما يسمعه في وسائل الإعلام، بما يزعمونه المواطنة، يقول: لا يجوز لأحد أن يقول أن النصراني كافر وأن اليهودي كافر. فيأتي يقول لك: النصراني كافر؟ تقول له: نعم. تقول له: يقول لك لماذا؟ طبعا إذا أردت أن تسكته مرة واحدة تتلو عليه الآيات، تقول له: قال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. والآية الثانية ذكرتها، هو يقول لك: هم يقولون لا إله إلا الله، الجواب لا يقولون لا إله إلا الله. لا إله إلا الله معناه لا معبود بحق إلا الله، لا يستحق العباد إلا الله، لكن هم يعبدون عيسى مع الله، ويعبدون مريم مع الله، ويعبدون روح القدس مع الله سبحانه وتعالى. فهم مشركون وهم مثلثون، فهل يكون الشرك توحيدا في أي عقل؟ هذا هم يقولون باسم الأبي والابن وروح القدس إله واحد، يعني عندهم واحد زائد واحد زائد واحد يساوي واحد، وهذا يستحيل. واحد زائد واحد زائد واحد يساوي ثلاثة، طالما أن كل واحد مستقل، له استقلالية كاملة، له استقلالية كاملة، إلا إذا قطعناهم أجزاء. وهم لا يقولون بالتجزئة، لا يقولون بالتجزئة. أنت إذا ذهبت إلى أحد النصارى تشتري منه شيئا في من حانوتي أو محله، أخذت مثلا ثلاث أشياء، كل شيء أخذته بجنيه، جنيه وثاني وثالث، فممكن تحاسبه تقول له حسابك جنيه واحد، تقول له يقول لك كيف ذلك، أنت أخذت الآن هذا بجنيه وهذا بجنيه وهذا بجنيه، المجموع ثلاثة. نقول له لا، أنت تقول واحد زائد واحد زائد واحد يساوي واحد، هكذا تزعمون باسم الأبي والابن وروح القدس إله واحد، فأنت الآن تأخذ جنيها واحدا فقط. لن يرضى بهذا، يقول لك باقي عليك جنيهان. لا يرضى بهذا في الدنيا من أجل دراهم معدودة، ومع ذلك في دينه يرضاه، يضحك على نفسه في دينه وعقيدته، ولا يرضى أن تضحك عليه أنت في درهمين. أي عقل هذا؟ فالذين اتبعوا عيسى عليه السلام في عهد عيسى هم الحواريون الموحدون المسلمون، لا من يثلثون ولا من يشركون. وبعد بعثة نبينا محمد عيسى السلام الذين اتبعوهم أهل الإسلام، هم أهل الإسلام الذين آمنوا بعيسى وآمنوا بموسى وآمنوا بجميع الأنبياء وآمنوا بنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وقالوا لا نفرق بين أحد من رسله. هؤلاء الذين اتبعوه، وهم الذين وعدهم الله جل وعلا أن يقوموا فوق الكافرين بالنصرة والظهور إلى يوم القيامة، كما قال وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. هذا وعد الله سبحانه وتعالى أن ينصر أهل التوحيد ويجعلهم دائما منصورين على الكفار، ينصرهم على الكفار إلى يوم الدين، وكل بحسبه بقدر ما نحقق توحيد الله جل وعلا بقدر ما يكون نصرنا عظيما. والنقص بالنقص، الذي يحصل من الهزيمة على بلدان الإسلام الإسلامية والنقص بسبب تفريطهم في إسلامهم وتفريطهم في التمسك بهذا الدين. لما تمسك به أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام زلزلوا عروش كسرى وقيصر وفتحوا المشارق والمغارب، ولم تقف أمامهم مملكة واحدة، بل أعلنوا هذه الكلمة العظيمة في المشارق والمغارب. لكن لما تناسى المسلمون دينهم وقلت نصرتهم لهذا الدين ضعفوا، وأخذ العدو برقابهم. لكن الله جل وعلا وعده حق، وعده حق وقوله صدق، وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا، هذا وعد وهذا خبر، والأخبار لا تتخلف، إذا حصل مقتضاها وقعت، كما في آية النور وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلى منكم وعملوا الصالحات إلى آخر الآيات. في آخر الآيات شرط، وهو قوله تعالى يعبدونني لا يشركون بي شيئا، فالله جل وعلا سيستخلفهم ويمكنهم بقدر تحقيقهم للعبودية ونفيهم للشرك والتنديد. قال جل وعلا: وجعلوا الذين اتبعوك، وعرفنا من هم هؤلاء، فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة، وهذا في إثبات ليوم البعث والجزاء. ثم إلي مرجعكم، أيضا في إثبات البعث والجزاء، فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. يحكم بين المسلمين والكافرين، وربنا جل وعلا أخبر أنه لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، لن يجعل للكافر على المؤمن سبيلا، وهذا إخبار من الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا في بيان أقسام الناس في أمر عيسى، اختلاف الناس في أمر عيسى قبل ذلك، ثم يذكر الآن النتيجة وأقسام الناس في أمر عيسى في الآخرة. قال: فأما الذين كفروا في الآخرة وفي الدنيا أيضا، فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا. إما نقول كفروا الكفر العام، أو كفروا بعيسى على الخصوص، إما نقول كفروا برسل الله، أو كفروا بعيسى عليه السلام كما ذكرنا قبل قليل من الذين مكروا به وكادوا. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة. الله جل وعلا قضى أن يعذب الكافرين في الدنيا بالأسر يؤسرون، وبالذل أو بالقتل والهوان. الكافر الذي يؤسر، الكافر الذي يأسره المسلمون، لك أن تسترقه، وللإمام أن يقتله أو يفديه بأسير مسلم أو بالمال أو مجانا بحسب ما يرى الأمير أو الإمام. هذا هوان، الله جل وعلا قضى بالهوان على هؤلاء، وقضى بالذلة عليهم، وقضى بالذلة على كل من عصاه، وإن هملجت بهم البرازين وتقتقت بهم البغال فإن ذل المعصية في رقابهم، أبى الله إلا أن يذل من عصاه، أبى الله جل وعلا إلا أن يذل من عصاه. قال جل وعلا: فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا بالأسر والهوان والقتل والآخرة. والعذاب في الآخرة للخلود في النار والعياذ بالله، التي هي دار الخزي ودار البوار، وما لهم من ناصرين، يعني ما لهم من أحد ينصرهم من دون الله. ثم ذكر القسم الآخر: وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وذكرنا أن الإيمان والإقرار المستلزم للإذعان والتسليم والقبول، وعملوا الصالحات، والعمل الصالح من الإيمان، لكن إما أن يكون أفرده من باب إفراد أحد أفراد العام، أو من باب عطف الخاص على العام، وهذا يدل على ضرورة العمل، ضرورة العمل الصالح، وأنه لا إيمان بدون عمل، كما قال جل وعلا: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. فأهل الإيمان يدخلون الجنة برحمة الله جل وعلا، ويتفاضلون في درجاتها المتفاوتة بأعمالهم، يعني لا يظن أحد أنه سيدخل الجنة بمجرد عمله، لابد من العمل، لكن عملك مهما عملت ليس كافيا لأن يدخلك الجنة، بل ستدخل الجنة برحمة الله سبحانه وتعالى. حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فلا يغتر الإنسان بعمله، لا يغتر الإنسان بعمله، لكن الناس في الجنة تتفاوت درجاتهم بحسب أعمالهم. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات، العمل لا يكون صالحا إلا بشرطين، العمل لا يكون صالحا إلا بشرطين، الشرط الأول هو الإخلاص، والشرط الثاني الاتباع، بهذين الشرطين يكون العمل صالحا. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم، يوفيهم أجورهم، يعطيهم أجورهم تامة. وهنا وقفة مع كلمة أجورهم، الله جل وعلا يوفيهم أجورهم، مع أنه سبحانه وتعالى هو الذي يسر لهم العمل وأعطاهم الآلات والأدوات ووفقهم للعمل، ومع ذلك يعطيهم أجرا على هذا العمل. وهذا من كرم الله سبحانه وتعالى ومنته سبحانه وتعالى وجوده، سمى هذا أجرا، هذا الذي يعطيهم إياه سماه أجرا، مع أنه الذي جاد به وتفضل به سبحانه وتعالى، تفضل عليك بالصحة، تفضل عليك بالعافية، تفضل عليك بالعقل، بالمال، بالنفس الذي تتنفسه، وتفضل عليك بالقدرة التي يحصل بها العمل وبالإرادة ووقع العمل، ومع ذلك يعطيك أجرا على هذا العمل. هذا من كرمه جل وعلا ومن منته، فهو المنان سبحانه وتعالى، فيوفيهم أجورهم، فيوفيهم أجورهم في الدنيا بالعز والنصر والتمكين، وفي الآخرة بالجنة العليا. والله لا يحب الظالمين، هذا نفي لمحبة الله جل وعلا للظالمين، وهذا النفي نأخذ منه إثبات المحبة من الله جل وعلا للمؤمنين، إثبات محبة الله جل وعلا لأهل الإيمان. إذا كان الله جل وعلا لا يحب الظالمين فإنه يحب المقسطين، يحب المؤمنين، يحب المتقين. الشافعي رحمه الله تعالى استدل بقوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، قال: لما حجب أهل نكرته، حجب يعني عن الرؤية أهل نكرته، دل على أن أهل محبته يرونه سبحانه وتعالى. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، حجب أهل نكرته أهل الكفر، معناه أن أهل الإيمان سيرونه. هنا أيضا قال: لا يحب الظالمين، نفى المحبة عن الظالم، معناه أنه جل وعلا يحب المقسطين، في هذا إثبات المحبة لله جل وعلا، وهي صفة من صفاته سبحانه وتعالى. نعم. قال جل وعلا: ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. ذلك، ذا هذا إشارة لما تلاه الله جل وعلا علينا وقصه علينا من أمر عيسى عليه السلام، ومن تأييده بالبراهين والمعجزات والآيات، وما حصل بينه وبين من كفروا به إلى غير ذلك مما ذكرنا. ذلك الذي، ذلك نتلوه عليك، هل هذا الذي تلاه على نبينا صلى الله عليه وسلم محمد كان يعلمه؟ والجواب لا يعلمه. هل كان نبينا عليه الصلاة والسلام معهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم؟ كيف قص علينا هذا القصص بهذا التفصيل الدقيق جدا؟ إنما هو وحي من الله سبحانه وتعالى، وهذا في آية وآيات وبرهان على صدق ما جاء بهذا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأخبار وفي غيرها من أخبار الأمم السابقة مما ذكرناه من قبل. ذلك نتلوه عليك من الآيات، جمع آية، والآية هي العلامة على الشيء، وهنا هذه الآيات علامة على صدق ما جاء به هذا النبي صلى الله عليه وسلم الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب، ومع ذلك يحدثنا بهذه التفاصيل الدقيقة جدا جدا التي الكثير منها لا يعرفها حتى أهل الكتاب في كتبهم، ويتعجبون عندما يسمعوها منا، كما حصل مع النجاشي في الحبشة عندما سمع من الصحابة الذين هاجروا أمر عيسى وما تلوه عليه من الآيات، أقر به وقال: إن هذا مثل الذي، والله ما جاوز هذا ما عندنا كذا وكذا، وخط بأصبعه على الأرض أو بما كان معه من العصا. أخبار دقيقة جدا لا يعرفها حتى هؤلاء. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم، هذا وصف للقرآن الكريم، كما قال تعالى: صاد والقرآن ذي الذكر، فالذكر الحكيم الذكر أطلق على الكتاب العزيز هذا اللقب أنه ذكر كما قلنا في أول الكلام لأنه شرف لنا جميعا، وأنه لذكر لك ولقومك، شرف لهذه الأمة وشرف لكل من آمن به وشرف لكل من انتسب لهذا الدين. ثانيا أطلق عليه هذا اللقب أنه ذكر لأن العبد يذكر به ربه، يذكر به ربه. إذا أردت أن تذكر الله اقرأ كتاب الله جل وعلا، اقرأ كلامه سبحانه وتعالى، فهو خير الذكر. ثالثا لأن فيه التذكر، تحصل به الذكر والتذكر. عندما يقرأ الإنسان هذه الآيات العظيمة ويتلو كتاب الله جل وعلا فإنه يتذكر الآخرة ويتذكر الوعد والوعيد ويتذكر ما يكون في القيامة وغير ذلك. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. والحكيم على وزن فعيل، وسبق أن لها عدة معان، فالحكيم هنا من معانيها المحكم وهو المتقن، المتقن الذي لو اجتمعت الجن والإنس ما استطاعوا أن يأتوا بمثل أقصر صورة من كتاب الله جل وعلا، والتحدي حصل من قبل ولا زال حاصلا. كذلك الحكيم لأنه ذو حكمة، فيه الحكمة البالغة، فيه الحكمة البالغة والحكم العظيمة البالغة. فهذا التشريع العظيم لا تستطيع الإنس والجن أن يأتوا مثله. التشريعات الموجودة في كتاب الله جل وعلا لم تكن تعرفها العرب، سواء في أمور العبادات أو أمور المعاملات أو في العقائد، لم تكن تعرف العرب الطلاق ولا العدة ولا المتعة ولا النكاح بالصورة التي جاءت بها الشريعة، ولم تكن العرب تعرف هذه الصلاة بركوعها وسجودها وقراءاتها ولا هذه الزكاة بمقاديرها وأنصبائها إلى غير ذلك. وكنت قرأت قديما أن في بريطانيا قرروا أن يأخذوا بنظام المواريث عند المسلمين في بلادهم ليستريحوا من الخصومات والنزاعات، لأن هؤلاء ليس عندهم أي شيء ينظم مسألة الميراث. إذا مات هناك شخص، رجل أو امرأة، ابن أو أب، ماذا يصنعون بتركته؟ لا يعرفون ماذا يصنعون، تكون نهبة لمن يستطيع أن يستولي عليها. فقرروا أن يأخذوا بنظام المواريث الموجود عند المسلمين، لكن لا أدري هل هذا سرى بينه أم لا. فالحمد لله عندنا عند الإسلام كل شيء واضح وضوح الشمس، يستطيع العالم بهذا في دقائق معدودة أن يعطيك نصيب كل إنسان ويمنع الخصومات بين الناس ويمنع النزاع ولو كان حتى ملايين أو مليارات. ليس هناك أمة من الأمم في الأرض تستطيع أن تصنع هذا، ليس عند أمة من الأمة عشر معشار حكم واحد من هذه الأحكام العظيمة. الذين يعيشون في بلادهم كما تعيش الأنعام، القوي يأكل الضعيف والكبير يأكل الصغير والرجل يستولي على مال المرأة ونحو ذلك. أما هذه الشريعة العظيمة حددت كل شيء، حددت كل شيء وحددت كيف يتعامل الناس في أمورهم اليومية والحياتية والسنوية في كل دقيقة من دقائق حياتهم، فضلا عن العبادات، فضلا عن العقائد. العقائد العظيمة والتليدة والثابتة التي لا تختلف مع العقول السليمة، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والبعث والقدر على تفاصيل في هذه الأركان أركان الإيمان. هذا من الإحكام الموجود في هذه الشريعة. بعض علماء المسلمين كان في الغرب ويتكلم مع بعض أطباء النصارى في أمور من الطب، فقال له هذا العالم إن هذه الشريعة أو هذا الكتاب العزيز جمع لنا الطب في نصف آية، جمع لنا الطب في نصف آية، كلوا واشربوا ولا تسرفوا، دلك على التوسط في كل شيء، في الطعام والشراب وعدم الإسراف في كل شيء، جرب امشي على ضوء هذه الآية الكريمة. لن يحتاج الإنسان إلى أطباء إذا لم يكن مسرفا في أموره كلها، جمع الطب في نصف آية وغير ذلك مما يطول به الوقت. إذا هذا من الإحكام الموجود في هذه الشريعة. كذلك من معاني الحكيم أنه الذي له الحكم على الناس. الله جل وعلا أنزل هذا الكتاب العزيز ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، ولم ينزله ليكون في الأرفف أو ليوضع في أرفف السيارات والبيوت ونحو ذلك، بل أنزله ليحكم بين الناس به. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن الله حكما لقوم يوقنون. فهذه كلها من معاني هذا الاسم الحكيم الذي هو هنا وصف لي كلام الله جل وعلا، وصف لي الآيات، وصف لي كلام للقرآن العظيم. لعل نكتفي بهذا القدر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله فيك.